إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، للقلب شأن عظيم في دين الله وشرعه ثم في حياة الناس، وفي عصرنا الحاضر قد كثرت أمراض القلب وتقدمت وسائل العلاج، ولعل من آخرها عمليات القلب المفتوح، كل ذلك سعيا وراء علاج ناجع للأمراض القلبية التي تصيب الناس. ويحرص الأطباء مع مرضاهم أن يجنبوهم كلما يوقع هذا القلب في داء عضال أو يعرضه لأمر من الأمور الخطرة. ذاك أمر في الجانب المادي ليس حديثي فيه، فلست من المختصين في ذلك المجال، وله رجاله وله مجاله، وما وصل إليه الطب الحديث في ذلك إن هو إلا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى التي فتحها على البشرية في هذا العصر، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن حديثي عن أمر آخر، عن الأمور التي تفسد القلب إفسادا حقيقي. فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من أهم مفسدات القلب كثرة الخلطة وركوب التمني والتعلق بغير الله والشبع والنوم. ولما كان من المعلوم أنه لا نعيم للقلب ولا لذة له ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، لما كان الأمر كذلك كانت هذه هي جنة القلب في الدنيا العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وكل من له قلب حي يعرف هذا. فأما كثرة الخلطة وهذه هي المفسدة الأولى من مفسدات القلب، وحديثنا اليوم مقصور عليها لعموم البلوى بها. فأما كثرة الخلطة فإن امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم يسوده، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا، ويحمل حملا يعجز عن حمله بسبب قرناء السوء، ويضيع عليه مصالحه ويشتغل عن مصالحه بهؤلاء القرناء وبأمورهم، وتقسم عليه أمور فكره فتضيع في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد؟ هذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخلط عليها يديه ندما، كما قال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال خليله إبراهيم لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويشاهد هذا في هذه الدار الدنيا من أحوال المشتركين في خزيه، إذا أخذوا وعوقبوا فكل متساعدين على باطل متوادين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. وهنا يأتي سؤال: كيف يفرق الإنسان بين الخلطة التي لا بد له منها وبين الخلطة السيئة؟ ما الضابط في أمر الاختلاط بالناس؟ والجواب: إن الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الإنسان الناس في الخير، أن يخالطهم في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر، يعتزلهم في الشر وفضول الكلام وفضول المباحات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن له أذى يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وما لك. فليحذر من هذا وليستغني بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. فإن أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر إليهم ولا يبصرهم،
ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقي به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله تعالى ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا، ولا يعينه على هذا إلا محبة صادقة وذكر لله دائم بالقلب واللسان، ثم تجنب المفسدات التي سنذكرها في جمعة قادمة بإذن الله. إخوة الإسلام، ومن أجل زيادة إيضاح في ذلك أنقل لكم تقسيما رائعا لخلطة الناس ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله، فقد ذكر أن مخالطة الناس تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، وهؤلاء هم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه، ففي مخالطة هذا الضرب الربح كله والفلاح كله والخير كله. القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك فيه، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في المعاش وما يحتاج إليه من المعاملات والمشاركات، فإذا قضيت حاجتك من مخالطتهم بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. والقسم الثالث هو من مخالطته كالداء، من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، فبعضهم كالداء العضال لا تربح عليه في دين ولا دنيا، بل تخسر معه الدين والدنيا أو أحدهما. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يؤلمك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، وإذا تكلم فكلامه كالعصا على قلوب السامعين، مع إعجابه بكلامه وظنه أنه كالمسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. وإذا كان لابد من هذا الضرب فليعاشر بالمعروف حتى يجعل الله لك منه فرجا ومخرجا. القسم الرابع: من مخالطته فيها الهلاك كله، وهي بمنزلة أكل السم، فإذا حصل لآكله ترياق وهو دواء السم، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف، ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر، قالوا أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها، قالوا أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا، قالوا أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم، فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم في التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم، وألا تشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم، فإنه عين كمالك كما قال الشاعر: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. وعند الممات يحمد القوم التقى، وفي الصباح يحمد القوم الصرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا يرحمكم الله أن الإنسان على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وليعلم كل واحد منا أن علاقته بالناس ستنتهي يوم القيامة إلى واحد من اثنين: إما أخوة في الله وحب فيه، فهؤلاء هم الذين يحشرون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء ويقال من أولئك، فيقال أولئك المتحابون في الله، جعلني الله وإياكم منهم. وإما محبة ومودة في الدنيا على غير منهج الله فهي عداوة يوم القيامة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانتبهوا يرحمكم الله، فإن من الناس من يتساهل في هذا الجانب. وما أفسد حياة كثيرا من الناس إلا الناس، وما جلب الخزي والعار لكثير من الناس إلا جلساء السوء. فلينظر أحدكم أين يضع قدمه، ومع من يجلس، ومن يزور، ومع من يتكلم، ومع من يتعامل. وقد قيل في الحكم: خير جليس من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيت ذكرك. والجليس الصالح قد شبهه نبينا صلوات الله وسلامه عليه ببائع المسك، إما أن تبتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ الكيد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ما يسوءك. فاهتموا بهذا الجانب يرحمكم الله، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وليجالس الواحد منا من هو خير منه وأعلم منه وأتقى منه وأعقل منه وخير منه، حتى يستفيد منه ويكون له عونا على طاعة الله بإذن الله. ثم علموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل دينك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتعبد فيه وحدك. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا عن الحق الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين المضطهدين الذين يشردون في الأرض ويحاربون في الأرض لأنهم يريدون إقامة شرعك وتحكيم دينك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والكفرة والمفسدين الذين يحادونك ويفسدون في أرضك ويريدون إطفاء نورك عليك بهم فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.